لهم داء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم، وعود حميد مع برنامجكم فتاوى الرحمة في المعاملات المعاصرة. يسعدني ويشرفني أن أكون مع شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله وبارك فيك. القطاع الطويل هذا كان له أثره،
تشوقنا إليكم أبو الشيخ.
الحمد لله،
يسر الله لنا كل خير،
بارك الله فيكم.
شيخنا، حديثنا اليوم يعني كما تعودنا يعني يأتينا موضوع إلى أن تأتي الصلاة. إخواننا، يعني هناك ما يسمى ببرنامج تمويل المجوهرات، ويسأل كثير من الناس هذه الأسئلة، أنه يلجأ بعض أصحاب المحلات، محلات بيع الذهب، إلى بيع الذهب بالتقسيط سواء كان بفوائد أو بغيرها، ولديهم صورة لتمويل المجوهرات أو لتمويل شراء المجوهرات. صورة هذا البرنامج أنه يعني يبدأ من 5000 جنيه إلى 20000 جنيه أو إلى 200000 جنيه عذرا، بدون فوائد الأول 6 أشهر، ولا يقل سن المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65، إلى غير ذلك من الشروط. يقول: ويوفر برنامج التمويل خدمة التأمين المجاني على الحياة وفي حالة العجز الكلي عند تسديد قيمة التمويل طوال فترة السداد، كما يتيح لهم إمكانية إعادة الاقتراض بعد مرور 6 أشهر. يعني ما حكم هذا البرنامج يا أستاذ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
من المعلوم أن الذهب له أحكام خاصة في الفقه الإسلامي.
طب شيخنا، استأذنك نعود إلى تفصيل في هذه الأحكام، ولكن نستقبل أخونا عبد الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله أستاذ أحمد،
حفظكم الله وبارك فيكم،
وتحياتنا لفضيلة الشيخ علي السالوس، جزاه الله عنا.
شكرا، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
بالنسبة حضرتك دلوقتي، في نسمع أن في بنوك إسلامية وبنوك ربوية وهكذا.
نعم.
فدلوقتي عليك، أنا يعني معي فلوس في بنك ربوي وعايز أحولها بنك يعني كما يقال إسلامي، فإحنا بنستفسر من فضيلة الشيخ بس، هل فعلا هناك بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية وهكذا؟ وإذا كان في حاجات يعني من غير برضو أسماء، أو يعني ما مش عارف إذا كان في أسماء، يعني تدلنا على هذا الحكم، يعني جزاكم الله خير.
طيب يا أخي، يعني ممكن تأخذ رقم الشيخ الشخصي في المواعيد المقررة، الشيخ قررها وهو يعطيك اسم البنك الذي تريده والاستفسار الذي تريده إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا اتصال. أختنا أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم وجعل في الدخل الأعلى مسؤولا ووفقكم إن شاء الله.
آمين آمين.
وحيا الشيخ علي السالوس، وربنا يبارك لنا فيك يا رب.
جزاك الله خير يا بنتي.
سؤال، الله يخليك. أول سؤال حضرتك، أنا قاعدة في جنوب سيناء، لما جيت أطلع زكاة رمضان أنا ما سألتش إن في فقراء هنا عندي في البلد ولا لأ، طلعتها على طول في مستشفى اللي هي السرطان دي على طول بتاع 57، يعني نقلتها عن طريق البنك من مكان لمكان من غير هنا مسأل على الفقراء. تاني سؤال، فسمعت الشيخ أيمن خليل بيقول يعني إذا كان ما تنتقلش إلا إذا كان الفقراء اللي في المكان نفسه، يعني سألتي وما لقيتيش، ده كنت أنا خلاص طلعتها وكان إيه ما عنديش إمكانية أنا أطلع تاني. تاني سؤال، كنت يعني أنا قلت هطلع مبلغ للمعهد اللي هو في المنصورة، فحاولت هنا اطلع يعني مش بنك سويسرا، فحاولت اطلع من البنوك اللي هنا ما عرفتش خالص، فطلعت المبلغ اللي انا كنت حاجاه حاجه ثانيه هنا عندي في البلد. هل كده خلاص ولا انا لازم اطلع المبلغ في نفس المكان اللي انا كنت محدداه؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله، بارك الله فيك يا اختي. تفضل الشيخ، نعود الى امر التفصيل في مساله برنامج التمويل المجوهرات.
الذهب له احكام خاصه في الفقه الاسلامي، وهذه الأحكام لابد من مراعاتها، لأن المخالفة تعني الوقوع في الربا المحرم. فالذهب يشترط أن تبادل الذهب بذهب يشترط التساوي والتقابض في المجلس، ذهب بفضة يشترط القبض في المجلس ولكن لا يشترط التساوي، وجاءت النقود الورقية فوجدنا قرار المجمع هو الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم، ده قرار المجمع.
نعم.
فإذا هنا بيع الذهب بالتقسيط هذا يعني الوقوع في الربا المحرم، لأن الذهب لا يجوز سواء كان يباع بنقود ورقية أو بغير نقود ورقية، لابد أن يكون في قبض في المجلس وأي تأجيل من الربا المحرم كما استمعنا إلى قرار المجمع.
نعم.
كذلك بالنسبة للذهب والفضة، إذا كان الذهب هذا مشغول ليس سبيكة عادية وإنما مثلا حلي أو غير حلي، والفضة كذلك، وجدنا في عصرنا من يقول بأن الذهب ما دام أصبح حليا خرج من الثمنية ولم يعد نقودا، ولذلك يعتبر سلعة عادية مثل أي سلعة.
نعم.
وأقول هذا يعتبر جرأة عجيبة على الفتوى. لماذا؟ لأن الذهب أخذ الحكم وهو أيضا كان حليا، يعني الحلي هذا ليس معاملة معاصرة وكان حليا ونفس الحكم، ليس هذا فقط، وإنما بالنسبة للذهب يقول عينه وتبره سواء، نص الحديث عينه وتبره سواء. التبر هو الشظاء التي تنزل القطع الصغيرة هذه عند التصنيع. لو جمعنا مجموعة وجئنا بذهب مصنوع وأردنا أن نستبدل، لابد من التساوي في الوزن، عينه وتبره سواء. فإذا كان الذهب نقودا أو حليا أو أي شيء مع التبر الذي هو قطع صغيرة تخرج مع التصنيع، قال عينه وتبره سواء، يعني الحكم ليس قاصرا على عين الذهب إذا كان عينا نقودا مثلا، والذهب إذا كان تبرا لم يشغل بعد، هنا سواء.
طبعا نعود أيضا إلى تفصيل في هذا الأمر، لكن نستقبل أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كنت بسأل بس حضرتك عن رأي الدين في يعني التعامل مع شركات التمويل العقاري اللي موجودة في مصر حاليا، يعني وبرضو في بعض البنوك الإسلامية برضو بتقدم موضوع التمويل العقاري ده، يعني هل هذا حلال يعني أم حرام؟
حاضر يا أختي.
شكرا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
فإذا هنا الذهب مشغول هذا ليس جديدا، كان من قبل في الحلي وفي قلائد السيف مثلا، وفي يعني كان له صور مختلفة في الصناعة، والحكم كان واحدا لا يختلف. ولذلك ذهب مشغول أو دخل في صناعة معينة وذهب خالص لا يجوز بيع هذا بهذا إلا بعد فصل الذهب، حتى يكون معروف القدر القدر ويكون فيه تساوي. ما يقال إذن في عصرنا من أن الذهب خرج عن الثمنية أو عن النقدية، وأنه ما دام حليا فيجوز بيعه بالتقسيط ويجوز فيه التفاضل. هذا الكلام نقول هنا من قبل كان الذهب حليا، والحديث الشريف بيّن أن عينه وتبره سواء، يعني الحكم ليس قاصرا على الحلي ولا على السبائك، وإنما أيضا التبر الشظايا التي تتجمع من صناعة الذهب. فإذا الأحاديث الشريفة الصحيحة نصها يبين أن الذهب في أي حالة من الحالات، حلي، نقد، سبائك، أي حالة من الحالات يتبادل بذهب لابد فيه من التساوي والتقابض، وأي زيادة من الربا المحرم، وأي تأجيل من الربا المحرم. هذا ما بيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا استقبل أيضا أخونا مفتاح. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
أخو مفتاح من ليبيا تفضل.
يا شيخ أنا بنستفسر على على الحلال والحرام عند دار ملف.
الحلال والحرام في إيه؟
دار ملف في شركة اسمها شركة الموالي في ليبيا. شركة في ليبيا في الموالي.
نشاطها
يعني نشاط الشركة ايه؟
انا شخص مدير شركة قال لي تعدين 1000 دينار ان نخدمك، نبي نسأل الله بلال حلال حرام.
يعني سؤال عن الرشوة حتى تعمل مش السؤال عن الشركة. حاضر يا اخي بارك الله فيك. نستقبل الاتصال اخونا من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام خير. لو سمعت
بالضبط
مع الشيخ
تفضل بارك الله فيك اسال.
لو سمعت مثلا الفلوس اللي هي في التأمينات ديت على الحياة جائزة شرعا ام لا؟ وان كانت جائزة فهل عليها زكاة مال؟
حاضر يا شوف يجيبك ان شاء الله بارك الله فيك فمن لا.
السؤال لم تنتهي الإجابة بالنسبة للسؤال، يعني فيه عدة مصائب
في هذا السؤال.
نعم. السابق نعم.
نعم هنرجع له الشيخ لأنه هم أيضا يستدلون ببعض الاستدلالات أخرى ويقولون
نستكمل ونسمع.
نعم.
لأنه في تأمين على الحياة.
في سؤالهم تأمين على الحياة.
تأمين الحياة المجمع انتهت إلى تحريمه إلا إذا كان تأمين إسلامي، وهؤلاء لا يعرفون التأمين الإسلامي ولا يتعاملون معه كما يتضح. فإذا هنا التحريم هنا في أكثر من شيء. أيضا ذكروا بأن بعد 6 أشهر يستطيع أن يقترض مرة أخرى.
نعم.
ويقترض طبعا ليس قرضا حسنا لله، لأن هذا لا يوجد في معاملات العصر.
نعم.
وإنما قرضا ربويا. فإذا الربا يدخل هنا من عدة منافذ وليس من منفذ واحد. والربا من 7 الموبقات. ومن أكبر الكبائر. فلعل يعني الإخوة يقتنعوا بهذا، غير مقتنعين نستمع لرأيهم.
طيب هنستمع أيضا لكن نستقبل أخونا سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سعد من العراق يا أخي.
تفضل يا أخي سعد. تفضل سؤالك.
أنا أعمل بحد المصارف في العراق المصرف الزراعي، والمصرف يتعامل في نظام القروض.
نعم.
تسمعني؟ الآن المصرف يعمل نظام القروض بدون فائدة، فأنا موظف يعني براتب بسيط، أعمل براتب بسيط يعني حد أستثمر بين معاملة في هذا المصرف. أدوح صف بدي يفرض نظام الفائدة على المواطن.
انت بتعمل في اي مجال في المصرف يا اخي؟
أنا أعمل في مجال محاسبة.
محاسبة.
نعم. فأنا أسأل يعني فضلت الشيخ لأنه أنا عملي في المصرف في حالة أن الآن المصرف ما يأخذ نظام الفائدة من المواطن. أما في حالة فرض نظام الفائدة على المواطن أنا عملي في المصرف هل هو جائز أم غير جائز؟
نعم يعني هو لا يتعامل الفائدة وأنت بتسأل عن حكم العمل في هذا النص صحيح؟
إيه نعم. فأسأل في حالة إذا بدأ المصرف يتعامل ومستقبل ما أعرف يعني إذا بدأ يتعامل بنظام الفائدة هل عملي أنا كموظف يعني عمل براتب بسيط من اختصاص يعني في المصرف أبشع في المستقبل إذا بدأ يفرض نظام الفائدة يعني بالمستقبل ما أعرف أنا يعني عمل في المصرف هل هو جائز أم غير جائز؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شيخنا يعني هم يعرضون بعض الإشكالات الأخرى ويستدلون ببعض الاستدلالات يقولون يعني هناك بعض الأقوال القديمة هذا ليس قول الحديث يعني شيخ الإسلام المقيم في كتابه إعلام الموقعين ينقلون عنه بعض النقولات إنه قال مثل قولهم هذا فيعني يقول إن الحلي أو الحلية المباحة سرب بالصنعة المباحة من جنس الثياب لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجد فيها الزكاة فلا يجد ربا بينها وبين الأثمان كما لا يجد بين الأثمان وبين سائر السلع ولذلك يعتدون مثل ذلك على أنه يعني لا مانع شرعا بيع الذهب المصنوع بالتقسيط
يعني ابن القيم انفرد بهذا يعني بعضهم يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية لكن نقلت نقول من مجموع الفتاوى تبين تحريم هذا وأن لا يجوز مع التفاضل أو عدم التخاوط شيخ الإسلام ابن تيمية فالقول هذا لابن القيم فقط
انفرد به
وانفراد ابن القيم لا يقلل من قيمة العلمية لهذا
الإمام
رجل الفذ الإمام الكبير
نعم
لكن هذا يعتبر من زلات العلماء
يعني يعتبر مخالفة الثقة لمن أوثق منه
ليس ثقة مخالفة النص
النص
لأنه هنا خالف النص فهذا يعتبر من زلات العلماء وفي زلات العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا نتبع العلماء في زلاتهم ولكن ننزلهم منازلهم يعني إذا لا ننتقص من قدر ابن القيم ولكن لا نتبعه في هذه الزلة
طيب شيخنا سنعود في تفصيل مثل ذلك ولكن نأخذ فاصل ثم نعود السلام عليكم أودنا إليكم بعد هذا الفاصل سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته فضل الشيخ كنت بتكلم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن على كل الأقوال ويعني هذا لا يقدح في فضل شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لكن هو انفرد بهذا القول على سائر الأئمة وخالف بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة لأن كان في الحول كما شوف هنا ما حدث في أيام سيدنا معاوية عندما أجاز بيع هذا الذي كان حليا الذهب بدون يعني مراعاة وزن
نعم
فالصحابة الموجودون آنذاك عارضوه بشدة وبيّنوا أن هذا غير جائز لابد أن يفصل الذهب يعني إناء في ذهب مذهب يفصل الذهب حتى إذا بيع بذهب يكون لا يكون فيه تفاضل لأن التفاضل من الربا المحرم
نعم وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني نقول إجماع الصحابة حتى يعني اتفاق جمهرة الصحابة
ما أحد من الصحابة قال بالجواز إطلاقا
نعم
إطلاقا وبعض الصحابة والتابعون وتابع التابعين فقط ابن القيم
رحمة الله تعالى
فالتقطه هؤلاء ليروجوا به
لا حول ولا قوة إلا
بالله وربما لا يأخذون من ابن القيم إلا هذا الرأي
نعم
يعني فتاوى الرائعة لابن القيم ربما لا يأخذون منها شيء إنما هذا أعجبهم
نعوذ بالله من الهوى
فرأيت من اتخذ إله هوى
نعوذ بالله
تفضل
بارك الله فيكم الشيخ يعني إذا يعني كلام فضيلتكم كلام لا يحتاج إلى توضيح ولا تفصيل كلام يعني
ليس كلامي يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم النص تبين هذا بغير خلاف
صلى الله عليه وسلم طب شيخنا نعود إلى أسئلة إخواننا أخونا عبد الله يعني هو سأل السؤال المكرر هل هناك بنوك إسلامية في مصر؟ ونحن يعني أعطينا رقم هاتف فضلاتكم حتى يعني يستعلم منكم عن البنك الذي يضع فيه مالا.
إنما بصفة عامة نقول نعم في مصر بنوك إسلامية نعم موجود.
نعم بارك الله فيكم الشيخ.
وما صدر عن أحد إخواننا أو أبنائنا لأنه لا يوجد بنوك إسلامية في مصر كان له أثر سيء، يعني هو لعله أراد من هذا أن يعني يسهل على المسلمين مدام في كائبة أو يحذر المسلمين، لكن هذا كان له أثر سيء. لماذا؟ لأن وجدنا من كان يلتزم بفتح الحساب في بنوك إسلامية نقل هذا إلى بنوك ربوية. لماذا؟ قلنا ما دام لا يوجد هذا معاملته أسهل، فلماذا أبقى في بنك معاملته ليست سهلة مثل هذه المعاملات وما دام هو
ما دام الجميع سواء يعني
ما دام ربويا نعم ولا يوجد إسلامي. نعم
نعم
قضية خطيرة يعني حقيقة على وجود بنك إسلام في مصر، هذه قضية خطيرة.
يسر الله لكم خير الشيخ. أختنا أم سلمة بتسأل تقول يعني هي مقيمة في محافظة جنوب سيناء ويعني تقول زكاة الفطر هي ما رأت الفقراء الموجودون في هذه المحافظة فنقلتها إلى مستشفى 57 مستشفى السرطان هذه، فبتسأل يعني هي لم تستعلم أصلا عن الفقراء في بلدتها أو في محافظتها ونقلتها مباشرة، فما حكم ذلك؟
يعني زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال في أنها تجب حتى على الفقراء، لأن الفقير الذي عنده ما يكفيه في يوم العيد وزيادة يخرج من هذه الزيادة ثم هو يأخذ الصدقات، يعني مستحق للزكاة والصدقات. فزكاة الفطر فرصة أن من لا يستطيع أن يتصدق طول العام هنا فرصة أن يتصدق أن يخرج صدقة الفطر.
نعم.
ثم تأتي إليه الزكوات أيضا، هذا مستحق وواجب عليه، وهذا لا نرى في زكاة
زكاة أخرى. نعم.
في غير زكاة الفطر. زكاة الفطر يبقى إذا هنا كان عليها أن تخرجه لمن تظن أنه مستحق، ليس بشرط أن تتأكد، لا تظن، وأن تخرج قبل الموعد ما دام الأمر يحتاج إلى بحث ومعرفة من يستحق وأن هذا قد يستغر وقتا تبحث، فإذا لم تجد وقت مبكر ممكن أن ترسل خارج سيناء.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا فاضل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخوي معلش نكون أسألك سؤال.
حياك الله. تفضل تفضل.
قلت لك أنا شخص عاطل على العمل عرفته، وجاني شخص وقال لي تدفع مقابل بس نشغلك في شركة.
نعم.
نبي نعرف ال هي حرام أم حلال.
حاضر بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. أخونا عبد الحكيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحسنت يا شيخ والله في هذا الدرس الجميل والله.
تفضل تفضل شيخ معك تفضل.
والله كان في مقترض مبلغ من أختي ليا على إن وهي كان شرطت عليا إن أنا أرجعهم ذهب، كان الوقت ده يعملوا حوالي 15 جرام، فهل أرجعهم ذهب ولا أرجعهم فلوس زي ما خدتهم؟ شكرا لك.
ماشي يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا يعني هي سألت سؤال آخر أختنا مسلمة قالت يعني هي كانت قد نوت أنها تخرج مبلغ من المال لمكان معين مستشفى الكبد في المنصورة، ويقول وما استطاعت يعني البنوك ما استطاعت أن تتواصل معها واستطاعت أن تعطي هذا المبلغ لهذا المكان المحدد فأخرجته في مكان آخر. فتقول هل يلزمها النيابي لأن نوت النية السابقة أن ترسل أيضا مبلغ اللي نوته هذا إلى المستشفى ولا قد برأ ذمته؟
هو الأصل في الصدقة أو التبرع في لأي بأي مال الأصل فيه أو النذر أن ما نوته هو الذي يؤدى. فإذا تعذر هذا عند التعذر إذن هنا لم تستطع أن تفي بنذرها أو تفي بما نوته، فيمكن أن تلجأ إلى أقرب شيء إلى ما نظرته أو ما نوته، ولكن الأصل لابد أن يؤدى كما هو النذر يؤدى كما هو. فإذا هنا مفروض أنك تبحث عن هذا قبل أن تنوي، ومادام نوت تبحث. فإذا وجدت يعني هي خرجت الآن أخرجت مال، فإذا وجدت ما نظرت له فيمكن أن تعطي ما نظرت له كما من باب ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب.
نعم، يعني نقول أولى لها وأحسن إن
نعم.
توفر لها
نعم إن
تفعل، وإن استطاعت أن تتواصل مع هذه المستشفى التي نظرت لها أن تخرج نعم. هذا المال. بارك الله فيك أنت الشيخ. أختنا أم أحمد تسأل يعني حكم التعامل مع شركات التمويل العقاري في مصر، وأيضا يعني بعض البنوك الإسلامية اللي تتعامل في التمويل العقاري.
التمويل العقاري، كلمة تمويل عقاري يعني معناها أن صاحب مال يستثمر ماله في مجال عقارات. ويستثمر كيف؟ قد يكون عن طريق القروض الربوية، وقد يكون عن طريق مثلا عقد الاستصناع، أو عن طريق بيع مربحة.
وفرق كبير بين
يعني
الثلاثة
في مجالات مختلفة.
نعم.
القرض الربوي هذا بالطبع ممنوع. قانون التمويل العقاري فيه هذا القرض الربوي، القانون نفس القانون. ولذلك نجد أن العقد يتكون من ثلاثة، يعني عندنا في البيع البائع والمشتري، لا يوجد عنصر آخر. في التمويل العقاري عقد ثلاثي، البائع والمشتري والممول. فالممول هذا لا دخل له ببيع وشراء، وإنما هو مجرد أن يعطي القرض بفائدة. وعندنا الفتوى التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية أيام أن كان دوليا، وهو أن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والإقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فإذا كانت مضطرة يجوز لها أن تشتري عن طريق التمويل العقاري. التمويل عن طريق بنوك إسلامية ليس مثل التمويل العقاري، وإنما بنوك إسلامية إذا كانت إسلامية فعلا يبقى عندها التمويل عن طريق البيع أو الاستصناع، هذا جائز وهذا جائز.
نعم. طب شيخنا يعني هنستقبل أولا أخونا أبو إسراء، ثم يعني في تعقيب على هذا السؤال أو استفسار آخر.
نعم.
أخونا أبو إسراء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أستاذ حضرتك، في سؤال حضرتك، أنا فتح محل فيديو جيم أو ألعاب أطفال، وبيجي عندي أطفال صغيرين وناس كبار، فهل ده يعني الفلوس حلال أم حرام يعني؟
حاضر يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصالح أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال حضرتك شيخنا. السلام عليكم.
تفضل يا أخي سؤالك، بارك الله فيك.
إزاي شيخنا
المتحدث؟ جزاكم الله خير، تفضل.
بقول لك شيخنا، كنت عامل شركة مع واحد.
نعم. شيخنا. أسمعك سؤال لك على طول يا أخي.
حطي السجين. قول وطل
صوت التلفاز وتكلم يا أخي سؤالك على طول. قول سؤالك يا أخي، تفضل يلا. قطع اتصال. طيب شيخنا، يعني أخونا مفتاح من ليبيا بيقول يعني هو لا يعمل، وعرض عليه شخص ان هو يعمل في شركة من شركات التي تتعامل مع في الميناء الى غير ذلك، فيقول انه عرض عليه ان يدفع مبلغ 1000 دينار حتى يشغله.
هذه واضح انها دي رشوة محرمة، ولكن ايضا في قاعدة اخرى وهي اضرار تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فالاصل ان لا يلجأ مسلم للرشوة مهما كانت الاحوال.
نعم.
لكن اذا فرضنا انه قد يتعرض الى اشياء لا يستطيع ان يطيقها، لا يستطيع ان يفي بمطلبات الاكل والشرب والعلاج وكذا، وجد من يعطيه هذا المبلغ على اساس يرده بعد ان يعمل مثلا،
نعم،
في هذه الحاله يرتفع الاسم. يعني لا نقول في هذه الحاله اصبح حلالا، لا، يعني من اخذ الرشوه فهي عليه حرام، من اعطى الرشوه مع هذه الضروره، الضروره لابد ان نلاحظ مع عدم الضروره
حرام عليك إليه.
نعم، مع الضرورة يمكن أن يرتفع الإثم عن المضطر،
عن الدافع.
نعم،
لأنه الآخذ لن يكون مضطرا لأي حال،
باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم،
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد عاد مرة ثانية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا
أخي.
تفضل سؤالك يا
أخي. بقول لك شيخنا، كنت عامل شركة مع واحد.
نعم.
فالمشروع هو بيقول لي انا كنت سايبه، وكنت سايبه الاداره فنن شيء.
نعم.
فهو المشروع بيقول لي هو خسر، فهل في حرمانيه عليه لما اشيل الخساره كلها ولا اشتغل معاه في الاداره؟ لكن انا ما كنتش باجي من المصلحه، كان من الشركه تماما.
نعم.
وجزاك الله خيرا. بالعكس يا شيخ،
جزاكم الله خير يا اخي، بارك الله فيك. شيخنا، اختنا بتسال عن التامين على الحياه أو المال الخارج من التأمينات على الحياة، هل هي جائزة أم لا؟ وهل إن كانت جائزة هل عليها زكاة؟
التأمين الحياة من أنواع التأمين التي صدر فيها تحريم في وقت مبكر، يعني القرارات التي صدرت عن تحريم التأمين على الحياة صدرت قبل القرارات عن التأمين على السلع، على البضائع، على هذه الأشياء.
نعم.
فالتأمين الحياة مؤكد أنه حرام، لا شبهة في هذا. فإذا هنا ما دام التأمين الحياة حرام، إذا لا يجوز التعامل مع هذا النوع من المعاملات المالية.
طب المال الخارجي، يعني هم أمنوا وتوفي الشخص، المال الموروث،
المال الموروث يأخذون بقدر ما دفعوا، والباقي يخرجونه، لأن المال الحرام لا يورث. فإذا يأخذون المبلغ التي دفعوا لشركة التأمين، يأخذونها، يستردونها، وما زال يعطون الفقراء، مساكين، أيتام.
وهذا المبلغ اللي هم دفعوه هو اللي عليه الزكاة بقى،
وهذا المبلغ إذا توفرت فيه شروط الزكاة.
نعم.
نعم.
لكن هم لا يزكون على المبلغ كاملا، لأنه بعضه
الحرام لا يزكى.
نعم.
الحرام لا يورث، الحرام لا يزكى، لأنه يعتبر مالا، مالا متقونا، لا، ليس مال متقوم في الإسلام.
نعم.
ولذلك كما قلنا هنا لا يورث ولا يزكى، وإنما يتخلص منه بالكامل.
نعم. جزاكم الله خير الشيخ. نستقبل هذا اتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك
الله. بارك الله فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي، أنا مامتي وبابايا كانوا عاملين لنا، أنا وأخواتي، أنا وليا أخت وأخ تاني، كانوا عاملين لنا وثيقة تأمين، فالمفروض إن هي هتاخدها الشهر السنة الجاية إن شاء الله. يعني أنا مصري منها هيكون حوالي 15,000 جنيه. فدلوقتي أنا عليا ديون كلها، هتروح ديون، انا هيبقى عليا اسم، لو انا خدتها انا مش هدخل منها جنيه، كلها طلع ديون عليا، فهل انا عليا حرمانيه؟ هيبقى لها 20 سنه، يعني بقى لها 20 سنه بيدفعوا فيها، هل انا عليا حرمانيه في المبلغ اللي انا هاخده، مع اني انا مش هصرفه، يعني مش هصرفه في البيت عندي، انا هطلعه بره للديون، والله عليا كلها. فانا مش عارفه ده بقى حكمها ايه عند ربنا. وجزاكم الله خيرا.
هذه اختي شيخ يجوب ان شاء الله، بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت يا اخي الله يبارك فيك ممكن اسال وظيفه الشيخ بس سؤال؟
شيخ معك يا اخي تفضل سؤالك.
بارك الله فيك. كيف حالك يا وظيفه الشيخ؟
حياك الله ابني تفضل.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. لو سمحت يا شيخنا في عندنا محل فضه تمام؟
نعم.
حضرتك سامعنا يا شيخنا؟
تفضل يا اخي سؤالك.
دلوقتي احنا مثلا بنشتري مثلا 5 كيلو فضه مثلا تمام؟ سعرهم مثلا عاملين مثلا 20,000 to 30,000 احنا ما بندفعش سعرهم كاش مثلا بندفع مثلا 5,000 وبعد كده بنقسط مثلا كل شهر 1,000 to 2,000 to 3,000 كده يعني فهل هذا يجوز يعني؟
هذا يا شيخ يجيبك ان شاء الله بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه لو سمحت عندي سؤالين. اول إيه ما حكم انه الواحد ياكل من واحد من اقاربه وهو بيشتغل في بنك وهو اسمه اسلامي طبعا والله اعلم يعني. السؤال الثاني إيه انا زوجي ممكن مثلا ياخذ يبيع عسل او زيت والبائع يعني اللي بده يشتري منه بيعرف انه هو ما بيملك هو بس وسيط بين واحد وواحد فكيف ممكن تكون ربحته من مين على اساس تكون ان شاء الله حلال يعني اللي بده يشتري منه بيعرف انه زوجي مش مالك واللي بيبيع بيعرف انه مش زوجي اللي راح ياخذ فكيف ممكن تكون البيع والشراء على اساس يكون حلال ان شاء الله وشكرا.
ماشي يا اختي ان شاء الله شيخ يجيبك بارك الله فيك. شيخنا نرجع لاسئله اخونا سعد بيقول هو يعمل في مصرف جضائي في دولته أظن أخونا الأخوية من ليبيا فبيقول يعمل في مصرف زراعي وهذا المصرف يتعامل في نظام القروض ولكن بدون فائدة. سألته أين تعمل وفي أي مكان قال في المحاسبة فبيسأل ما حكم العمل ولو تحول هذا المصرف إلى التعامل بالفائدة كيف حالك؟
يعني كون المصرف الآن يتعامل بدون فائدة يقرض بدون فائدة هذا أمر طيب جدا.
نعم.
لأن البنوك الإسلامية لا تقرض الناس بمضافة الإقراض وإنما الاستثمار.
وهذا بنك زراعي.
إنما ده بنك يعني بنك زراعي اللي بنك الدولة.
نعم.
فالدولة هي التي تساعد هذا البنك. فإذا هنا كونه يعمل في هذا البنك هذه فرصة طيبة إنه يعمل في هذا البنك وإنه يرى قروضا حلال بدون فوائد.
يعني نحن نحبها ونريدها
نعم.
أصلاً.
نعم نعم. أما الافتراض الآخر ولما تفترض يا أخي الكريم يعني الآن عمل حلال لماذا تفترض لو حدث كذا
يعني اسأل الله أن يتم عليك الخير.
نعم اسأل الله العافية
وأن يكون البنك هذا الذي يقود نعم. بدون فائدة بنوك
وأن يكون هذا البنك قدوة لغيري.
نعم.
لأن تفترض أنه إذا أصبح ربويا ماذا هنا مسألة ربوي حكم العمل في البنك الربوي.
نعم
نعم.
جزاكم الله خير الشيخ. أخونا فاضل يعني سأل نفس السؤال اللي سأل أخونا مفتاح من قبل هو أيضا من ليبيا ويقول هو عاطل عن العمل الآن ولا أجد عملا تماما فشخص قال له تدفع مقابل حتى تعمل
هي نفس الإجابة اللي الرشوة والرشوة حرام والضرورة تبيع المحظورات والضرورة تقدر بقدرها فإذا لم يجد طريقا للوصول إلى العمل إلا الرشوة يبقى يدفعها والآخر الذي يأخذها يأثم وهو يرتفع عنه الإثم لكن إذا كان مضطرا ولا يجد وسيلة أخرى يعني لا يتساهل في هذا وإلا يكون حراما.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا عبد الحكيم بيقول هو كان مقترض مبلغ من أخته ولكن أخته اشترطت عليه أن يرد هذا المبلغ ذهب يقول هو كان 15 جرام في ذلك الحين يعني
ولكن هي أقرضته
مال
نقودا
نعم
وليس ذهبا
نعم قرضت نقود
وليس ذهبا فالقرض يؤدى بمثله نقود أي نوع من النقود دنانير بدنانير دراهم دراهم أو قيمة الدراهم بالدنانير أو العكس أو قيمة بنقود ورقية معاصرة لكن أخته كانت تستطيع أن تأخذ القرض ذهبا لو أنها أقرضته ذهبا يعني لو أنها بدلا من تقرضه نقودا اشترت ذهبا وأقرضته ذهب هذا من حقها.
نعم.
أما وقد أقرضته نقودا فليس لها إلا مثل ما أقرضت
وهذا الشرط
شرط باطل.
نعم.
المجمع لم يجز هذا لم يجز أن يقرض بعملة ويقول له تأخذ هذه قيمتها ذهبا. إنما قال هنا يقرض ذهب لا مانع، يقرض فضة، يقرض قمح، يقرض شعير. يعني في القرض الشخص يقرض ما يريد، وبمثل ما أقرب يأخذ القرض.
نعم.
لكن ليس له أن يشترط شيئا آخر غير ما أقرض، لا فضة أو أي عملة من عملات، لا هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أبو السراب يسأل، يعني هو فاتح محل فيديو جيم، فبيقول يعني يأتيه الكبار والصغار إلى غير ذلك، فحكم المال الخارج من هذا المحل؟
ليس عندي خبرة في هذا النوع حتى أذكر الرأي. يعني أنا أسأل أحد ممن يعرفون هذه اللعب.
بارك الله فيك.
ونحن صغار لم يكن في أيامنا مثل هذا.
نعم. يسا والله خير. نستقبل هذا الصال أختنا رشيدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ولا تفضل. أول محبكم في الله.
جزاكم الله خير.
أمين أجمعين. ونسأل الميراث. الميراث والدي توفي رحمه الله وترك من البنات 8 من الأولاد 3.
طب أختي، يعني أسئلة الميراث نحن متفقون أنه عندنا طوال أيام الأسبوع فتاوى عادية، أما يومنا نعم. هذا فهو فقتوى يعني فتاوى اقتصادية وفتاوى معاملات معاصرة، فإن شاء الله يوم الأحد موجود الدكتور علي، الدكتور أيمن خليل، وكذلك طوال أيام الأسبوع إن شاء الله تجد المشايخ يفتونك إن شاء الله. بارك الله فيك. نعود شيخنا إلى أسئلة إخواننا. يعني أخونا أحمد بيقول إن هو كان يعني يصنع شركة مع صديق له، وكان ترك الإضاءة له لهذا الصديق، وبيقول صديقه الآن أخبره إنه هذه الشركة قد خسرت التجارة جميعا، فبيسأل هل من الجائز أن يحمله الخسارة كاملة، لأنه هو يقول يعني هذا خطأ في إضاءتي، هو أنا ما كنت أصلا أذهب إلى الشركة وما كنت أعلم عنها شيئا، ثم هو الذي أخبرني الآن إن التجارة خسرت.
التجارة خسرت إذا كان هذه الخسارة بسبب الإدارة، بمعنى في تفريط، في تقصير، في خيانة، في كذا، هو يتحمل. إنما إذا لم يكن في شيء من هذا وإنما خسارة عادية، أي التجارة في أي وقت ممكن تخسر. فالخسارة تكون بحسب نصيب كل منهما في رأس المال، يعني كل واحد دفع كام، هذا مثلا دفع نصف هذا النصف، إذا الخسارة تقسم على اثنين، هذا دفع 70% وهذا دفع 30%، إذا الخسارة تقسم هكذا 70% على صاحب المال اللي هو 70%، 30 لصاحب المال 30، وهكذا. ففي الشركة الأرباح بحسب الاتفاق. أرجو الإخوة والأخوات والأبناء والبنات أن ينتبهوا لما أقول. في الشركة الأرباح، اتفاق على الأرباح بحسب الاتفاق، ليس في شيء محدد. أما الخسائر فتكون تابعا لرأس المال، فصاحب رأس المال هو الذي يخسر. اشترك في رأس المال كل يخسر بقدر ما اشترك. نعم.
طيب نستقبل هذا السؤال. أختنا سامية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز أسأل فضيلة الشيخ.
وطي صوت التلفزيون وتكلمي يا أختي.
أنا يعني عندي بيت عاوز أبيعه، ويعني أحط فلوسه في البنك، فبيقولوا لي يعني كل البنوك أرباحها حرام، فعاوز الشيخ يدلنا لو سمحت.
طيب ايضا يعني ان شاء الله تاخذي رقم الشيخ من الكنترول وتتصل به في المواعيد المقرره، ويعني ينصحك ان شاء الله. بارك الله فيك. نرجع شيخنا الى اسئلتنا. يعني اختنا ام محمد تقول يعني والدها والدتها يعني كانوا عاملين وثيقة تأمين منذ 20 سنة، وهذه وثيقة يعني تستحق أول السنة القادمة، وتقول يعني هو يعني هي حقها في الوثيقة 15,000 جنيه، وتقول أيضا إن عليها ديون كثيرة، هي تريد أن تأخذ هذا المبلغ تدخله في الديون ولن تدخل منه بيتها شيء.
التأمين كما قلنا بأن المجامع انتهت إلى التحريم، هذا أمر واضح.
نعم.
فالاشتراك في التأمين ثم صرف ما تدفع الشركة بعد هذا ليس لها إلا ما دفعته من أقساط. أما مسألة أنها محتاجة وأنها فقيرة أو أن هذا يمكن لمن ما هو مشترك في التأمين معها أن يدفع لها من مما يأخذ، لكن بالنسبة لها هي لا يجوز. يعني أرجو أن تطرح هذه النقطة، يعني هي مجموعة مشتركة في التأمين.
نعم.
والتأمين حرام. طيب حرام إذن لا يجوز أخذ مال من هذا التأمين، ولكن يأخذ كل يأخذ بقدر ما دفع.
نعم.
الزيادة على ما دفع، لو أن أخاها أخذ الزيادة على ما دفع ثم أعطى هذه الزيادة لها لتسدد ديونها يجوز، لكن هي لا تستطيع أن تنتفع بالجزء الذي صرف لها.
يعني هذا مال والده ووالدتها، وهي تقول يعني هو يعني والده ووالدتها صنع لها المتابعة ذلك،
ثم بعد هذا قسمت يعني
هي ستقسم بعد في النهاية،
يعني بعد هذا بعد الآن كل منهم
سيأخذ
مشترك بمبلغ.
نعم.
فإذا كل يأخذ بحسب مبلغه.
لا يعني ممكن مش مشتركين أبو الشيخ، الأب هو المشترك والأم هي المشترك.
مشتركين لهم.
لهم. نعم.
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 يعني مشتركين للأبناء والبنات.
نعم.
فإذا هنا كل يأخذ بقدر المبلغ الذي حدد له.
صحيح.
وفي زيادة.
نعم.
الزيادة هذه محرمة. لكن محرمة على من؟ على من يكتسبها. يعني شخص مثل أوضح. شخص عنده أموال في بنك ربوي.
طيب نفصل هذا الأمر أنه يحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن أخونا إبراهيم من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير. يا فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
يعني احنا اجبنا عن مثل ذلك ويعني في اول حلقاتك
تكون معنا من البداية.
حاضر ان شاء الله شيخ يوضح لك ان شاء الله. بارك الله فيك
ان شاء الله.
جزاكم الله خير. فضل الشيخ توضيح هذه
مثلا مجموعة لها اموال في بنوك ربوية ثم تابوا، الشخص الذي يأخذ المال من البنك الربوي يأخذ الأصل والفوائد الربوية.
نعم.
الفوائد الربوية التي يأخذها حرام عليه أن ينتفع بها، لكن إذا فرضنا أن هناك محتاج وأعطى هذا المحتاج من هذه الزيادة الربوية يجوز هذا. لأن لماذا؟ لأن التحريم على من اكتسب، على من اكتسب هذا الربا. فإذا من اكتسب الربا يحرم عليه أن ينتفع به، وإنما لابد أن أخرجه. أخرجه لشخص عليه ديون فسدد الديون لا مانع، لشخص محتاج لا مانع، ولكن هو لا ينتفع. فبنتنا هنا التي تسأل نقول لها بالنسبة للمبلغ الزيادة الذي تأخذينه هذا لا تنتفع به، وإنما أخرجي. لكن يمكن أن تأخذي من إخوتك، ويمكن أن تعطي لإخوتك.
يعني أنا أتخاف الشيخ أن هم أيضا ينتفعوا من هذا المال، لكن يعني كل يأخذ نصيبه ويعطيه الآخر والآخر يعطيه نصيبه.
يعني هنا حتى لو فعلوا هذا، المهم هنا أن التحريم على من اكتسب،
على من اكتسب.
نعم. بغير هذا ليس في تحريم. وضربنا مثلا ذلك في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه تمر من تمر الصدقة، والصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه
وسلم،
فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة يعني معناها محرم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها، الصحابية التي أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لها صدقة ولنا هدية. فالطريق اختلف، يعني صدقة ملكت المال بالصدقة. من حقها هنا أن تبيع، أن تهب، تفعل ما تشاء. فكذلك هنا بالنسبة للإخوة، المال الذي جاءهم عن طريق الاشتراك في التأمين، التأمين حرام، إذا كل يأخذ نصيبه من التأمين
الأصل.
ما زال عن الأصل يعطي الفقراء المساكين المحتاجين هذا جائز.
بارك الله فيك يا شيخ. نستقبل هذا اتصال اخونا صبحي.
السلام, السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اكلم فضيله الشيخ. والله
الشيخ معك, تفضل يا اخي.
حضرتك انا شغال في شركه معينه, والشركه دي بتتعامل مع بعض البنوك, تمام؟
نعم.
فمن ضمن الخدمات اللي بتقدمها البنوك للشركه ان هي بتدي قروض للموظفين بتوعها, والقروض دي فايده. صحيح حضرتك. وانا كده كده كنت عايز ابني البيت, يعني كان عندي حته ارض عايز ابنيها, فممكن اخد منها قرض؟ ايه حكمها دي؟
يعني البنوك بتعطي للموظفين الشركه قروض بفائده, لكن ربما تكون فائده اقل, يعني
ممكن يكون اقل عن اللي بره,
يعني خلاص
مقابل ان هي في يعني في شغل ما بينها وبين الشركات يعني او الشركه اللي انا بشتغل فيها.
حاضر,
شكرا جزيلا فضيلتك.
شيخ يجيوك ان شاء الله, بارك الله فيك. شيخنا يعني اخونا محمد بيقول انه فاتح محل فضه وبيشتري مثلا 5 كيلو فضه, ولكن يعني 5 كيلو دي ثمنها 15000 جنيه او ما شابه, فبيدفع 5000 ثم يقسط الباقي.
قرار مجمع.
وايضا اظنه حتى سؤال اخونا ابراهيم من الجزائر حكم من شراء الذهب بالتقسيط.
نعم نعم نعم.
يعني
نعود الى القرارات المجمعيه.
نعم,
قرار مجمع الذهب والفضه والنقود الورقيه. الإخوة والأبناء الذين يستمعون لعلهم يسجلون هذا الفتوى في غاية الأهمية بالنسبة لما ينتشر في أيامنا.
نعم.
الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري, وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم, من الربا المحرم. فإذا هنا تجارته هذه حرام ما دامت بالتقسيط, فلا يشتري فضة إلا نقدا ولا ذهب إلا نقدا.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا أم عبد الله بتسأل ما حكم الأكل عند شخص يعمل في بنك, هي بتقول يسمى إسلامي.
يسمى إسلامي لا مانع من حتى وإن لم يسمى, يعني الشخص هذا يعني الصلة بها
يعني ربما هون قريبنا.
ليس ربما,
هي ما أخبرت.
لا لم تخبر. لما عادة هذا السؤال يأتي يقول لك أبي يفعل, أخي,
نعم,
أختي كذا, فصلة الرحم هذه تبقى ولا نقص صلة الرحم, وإنما المال الذي أنفق في هذا الطعام ليس كله حراما.
حتى وإن كان يعمل في بنك ربو
ليس حراما, لأن هنا الحرام هو الفوائد الربوية, الأصل حلال. فإذا هنا ما دام في مجال للتصحيح نصحح مع النصح, ننصح
لكن لا نقطع,
ننصح بأنه يترك هذا لأن هذا في ربا وهذا كذا وكذا, يعني نذكره بالله سبحانه وتعالى, إنما لا نقطع الرحم.
بارك الله فيكم صوت الشيخ. هي بتسأل سؤال آخر, تقول زوجها يعني يبيع الزيت والعسل ولكن هو وسيط, يعني هو ليس عنده الزيت وليس عنده العسل, فيذهب إلى التاجر يشتري منه, وهو هي بتقول إنه التاجر يعلم إنه لا يشتري نفسه إنما يشتري لشخص آخر, ويذهب إلى الشخص الآخر ويقول, وتقول الشخص الآخر يعلم أيضا إنه هذه التجارة ليست تجارته وإنما يأخذها من شخص من تاجر, يعني تقول كيفية الربح
هنا. إذا كان يأخذ ويملك ويحوز قبل أن يبيع فالبيع صحيح, يعني ذهب إلى من عنده العسل هذا وطلب منه كمية, يعني يشتري كمية معينة, واشترى فعلا سواء دفع الثمن أم الثمن المؤجل, إنما اشترى ودخل في ملكه وضمانه, في هذه الحالة يستطيع أن يبيع.
هي بتقول وهو يعني لا يملك, يعني هو غير مالك, يعني
غير مالك, إذن لا يصح البيع, وإنما يمكن أن يكون مثل السمسار,
يكون يعني وكيلي,
فيبيع يبيع لحساب غيري ويأخذ نسبة من هذا أو من هذا أو من الاثنين, يعني يأخذ نسبة كسمسار.
نعم, لكن مش بيع,
أو كوكيل لو وكله في الشراء, لم يوكله في الشراء يبقى مثل السمسار, وسمسار حلال.
نعم,
إنما بيع لا يجوز إلا إذا كان في ملكي. لا تبع ما ليس عندك, هذا أمر الرسول صلى الله عليه
وسلم.
نعم، لا تبع ما ليس عندك.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا اتصال أختنا إيمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أكلم فضيلة الشيخ.
الشيخ معك يا أختي، تفضلي.
ألو،
تفضلي سؤالك.
أنا معايا فوائد ربوية، لكن بيتنا اللي احنا عايشين فيه عليه اللي هو محضر بتاع المباني والكلام ده، فبندفع كل فترة للمحكمة فلوس. ممكن الفوائد الربوية دي نحطها في المكان ده؟ وفي نفس الوقت طب يعني أنا عاوز أعرف كمان يعني بنوك ما بيكونش بالربا.
طيب السؤال الثاني، بنوك ما يكونش فيها ربا، أيضا تأخذي رقم الشيخ كنترول وهو ينصحك إن شاء الله. أما السؤال الأول الشيخ يعطيك إن شاء الله. نستقبل الاتصال أختنا هالة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
لو تكرمت، زوجي توفى وسايب علينا قرض، فإحنا جمعنا الفلوس وحطيناها في البنك عشان نسد القرض. الوقت الفلوس دي طلع عليها أرباح، البنك اللي هو بياخد مننا القرض عليه أرباح عمل لنا أضعاف أضعاف اللي احنا خدناه. فأنا قلت أخد الفلوس اللي هي أرباح من بنك أديها برضو للبنك، لإني ما أقدرش إن أنا أجيب باقي الفلوس اللي علي. فهل أنا أخدت من بنك اديتها البنك يبقى حرام ولا حلال؟
حاضر يا أختي، الشيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا صبحي بيقول هو بيعمل في شركة، وهذه الشركة تتعامل مع مجموعة من البنوك، وبتقول طبعا البنوك ربوية، لأنه بيقول إنه هذه البنوك تعطي الموظفين قروض بفائدة، ولكن يعني فائدة أقل لأنه في تعامل بينها وبين الشركة اللي هم يعملون فيها. فبيقول هو كان يريد أن يأخذ قرض لبناء أرض عنده، فما الحكم؟
الحكم أن هذا حرام، لأن قرض ربوي يعني لم تعطي قروضا حسنة، إنما أعطت قروضا بفائدة، فائدة ربوية، إذا القرض ربوي لا يجوز. ولكن يبقى هنا، والاقتراض بالربا محرم ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
يعني لو في ضرورة، ما فيش ضرورة، لا توجد ضرورة، لا يجوز التعامل، والقرض الربوي حرام.
لكن القضية مش بفائدة أقل أو فائدة أكثر.
لا ينظر يعني لهذا. نعم. ينظر لأقل ولا الأكثر. مهم هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من درهم ربا، درهم.
نعم.
وجعل درهم الربا شرا من الزنا. ليس تهويلا من أمر الزنا، لا، الزنا فحشة والنفوس تقشعر منها، والنفوس بالسليقة لا تقبل هذا إطلاقا.
نعم.
لكن لبيان قبح الربا وليس تقليل من تحريم أو شناعة الزنا، لا. لأن هنا يعني أذكر هنا على سبيل المثال أن هذا، أن الإسلام عندما يعاقب قد نجد الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة. كيف هذا؟ مثلا الشاب الذي يزني وغير محصن يجري 300 جلدة.
نعم.
المتزوج عندما يزني الرجم حتى الموت، عن الجريمة واحدة.
نعم.
لماذا؟ لأن الإسلام ينظر إلى ذات الجريمة ودوافع الجريمة
والأحوال مختلفة.
نعم. فإذا هنا الشخص عنده الحلال، زوجته حلال، لا يلجأ إلى الحرام، فإن لجأ إذن هنا يرجم حتى الموت. الشاب الذي زنى وهو غير متزوج هذا يجلد 100 جلدة ولا يرجم. الربا ليس فيه هذه الغريزة الدوافع، يعني الشخص لا يندفع بشهوة للدخول في بنك ربوي، لا يحدث هذا.
نعم.
لا يمكن أن دفع بشهوة للدخول في بيت عاهرة.
نعم.
فإذا هنا جريمة، هذه وجريمة، جريمة الربا شر. إنما لماذا خفف هنا؟ لأن مراعاة الأحوال المحيطة بارتكاب الجريمة،
مراعاة الدوافع.
فالذي ارتكب جريمة الربا ليس فيه عنده غريزة دفعته، وإنما استهان بأحكام الله.
نعم.
فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أذن بحرب من الله ورسوله. طب إذا وصل هذا الحد ومن عارف أولئك أصحاب النار يوم فيها خالدون برضو وأقبل على الربا مع قراءة هذه الآية الكريمة والخلود في جهنم. فإذا هنا ليس مندفعا بغريزته وشهوته، وإنما هو مستهينا، هو مستهين بالأحكام. إنما الذي يزني اندفع بشهوته، ولعله بعد أن يجلد لا يعني لا يعود إلى هذا، والطابع الآخر إذا رجم فلن يعود إلى هذا.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ. أختنا إيمان تقول يعني هي معها مبلغ مستخرج من فوائد ربوية، وبتقول هم عليهم يعني محضر يدفعون للمحكمة كل وقت مبلغ من المال، فهل يجوز أن تأخذ هذه الفوائد الربوية وتعطيها للمحكمة؟
ما هو نفس الشيء اللي يعني ذكرنا هذا من قبل، أنه هنا لا يجوز لمن اكتسب من حرام أن ينتفع بما اكتسب. لأن الإنسان يوم القيامة قبل أن تزول قدماه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن اكتسب الحرام إذا لا ينتفع بالحرام.
نعم. سؤال أختنا هالة يعني كأنه شبيه، تقول زوجها توفي وترك له عليهم قرض، فجمعوا مالهم ووضعوه في بنك آخر، تقول أنا أخذ الفائدة الخارجة من هذا البنك الآخر أنا أنتفع بها، وإنما أعطيها للبنك الأول.
يعني معناها ربا بربا، ربا بربا. لا أختي وابنتي هذا غير جائز، لما كان يمكن أن تضع هذا في بنك إسلامي وأرباحه حلال وتدفعينها من الأرباح الحلال. هذا ناحية. الناحية الأخرى بالنسبة للتعاون على البنوك في قروض ربوية، الملاحظ أن هذه البنوك تؤمن على القروض، شركة تأمين على القروض، بحيث إن مات أحد شركة تأمين تدفع القرض. فعلي أن تتأكد هل شركة التأمين دفعت القرض أم لا.
نعم.
لأن الأصل هو أن شركة التأمين هي التي تتحمل القرض بفائدته. فإذا كان هذا إذن
يعني قد خلص.
نعم.
يسر لكم خير. سأل بيسأل، أنا طالب في كلية فنون جميلة وعرض علي أن أعمل في شركة من شركات الاتصالات في قسم الدعاية. يقول وطبيعة وظيفتي أني أنشئ أشكال وعرائس متحركة من باب الدعاية لمنتجات هذه الشركة، فهل هذا جائز؟
يعني إذا كان يعني أشياء ليس فيها الروح وليس فيها يعني شيء محرم يجوز هذا، لأن الرسوم المتحركة لا أدري الرسوم المتحركة فيها شيء من هذا. يعني
هو بيتكلم على العرائس الشيخ، اللي هي
العرائس هذه لعب.
هذه العرائس يعني يجعلها تتكلم او انسان يتكلم على لسانها وتصنع دعايه لاي منتج.
اللعب لا شيء فيها. يعني حتى ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها كان عندها لعب مثل هذه العرائس. فاللعب هذا ليس في اللعب تحريم، إنما التحريم في مضاهاة خلق الله أجسام كاملة وفيها روح، هذا مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى.
يعني أيضا يعني هذا ينسلخ على هؤلاء الذين يصنعون يعني أشباه الكرتون أو ما شابه، وأيضا يعرضونها في دعاية.
يعني نحن نقول القاعدة، أما التطبيق فلسنا خبراء في هذا.
نعم.
يعني احنا لا نتابع الكرتون ولا غير كرتون.
يسأل لكم خير الشيخ. سائل بيسأل او سائلة بتسأل، والدي عنده يعني بنات وولد كلهن متزوجات عدا واحدة، وبتقول انه الوالد بيملك بيتين ومحلات تجارية، ولكنه قام بتسجيل جميع ما يملك لأخيها بدون ان يعلمهم بهذا الامر وبدون أن يخبرهم، فما الحكم؟
الحكم هنا لا يجوز تفضيل أحد على أحد من الأولاد.
يعني أفضل الذكر على الإناث
على الجميع.
نعم.
ويعني الذي ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يشهده على أنه أعطى ابنه كذا، فقال له هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال إذا بلا غيري فإني لا أشهد على جور. جور يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر عدم المساواة جورا. نعم. ولذلك فالوالد توفي أم لا يزال حيا في السؤال؟
هو هي ما أخبرت أنه توفي أم لا؟
لا، إذا كان توفي نحاول أن يفسق هذا ويرد حتى لا يعاقب في قبره.
يعني إن كان توفي ننصح الولد الذي كتب له ذلك أنه يعني يفك
حسب
ذلك ويقسم ميراث
حسب ميراث حتى لا يعاذب أبوه في قبره.
وإن لم يكن توفي أيضا ننصح الوالد أنه يفك مثل ذلك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نافذ، طيبت وطابت أيامك. أسأل سبحانه وتعالى أن يختم أنا لك بخير ولا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليك والبلاغ عن الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.